في الكتاب الذي كتبته واسمه العيش بشجاعة أعلم عن أمور كثيرة مختلفة، لكنني أعالج بعض المخاوف المحددة جداً، وأحدها هو الخوف من فقدان السيطرة. قد لا يختبر الجميع ذلك، لكنني اختبرته بالتأكيد في حياتي. لقد تألمت كثيراً في الماضي. لقد تم اغتصابي من قبل والدي، كما أن زوجي الأول أذاني كثيراً وأذاني أشخاص كثر غيره. وتعلمت عبر التجربة ألا أثق بالناس، رغم أنه كان علي التغلب على ذلك أيضاً. لكن في خلال ذلك أصبحت متسلطة، لدي شخصية قوية على أي حال، لذا لم يكن ذلك صعباً. لكن كان علي حقاً أن أدرك أن أساس تلك الحاجة للسيطرة كان الخوف من أن أتأذى، أو الخوف من أن يقوم أحدهم باستغلالي. وأريد أن أشجعكم اليوم على القول لندع الله يكن المسيطر. لا أحد يريد علاقة يحاول فيها الآخر السيطرة عليه دوماً. كان على زوجي أخيراً أن يقول لي، قال أشعر أن علي أن أفكر وأفعل ما تريدين أن أفكر وأفعل، وقال أشعر أنك تتحكمين بي. حسناً، لم يكن هذا يصنع علاقة سليمة، ثم احذر ماذا؟ كان علي أن أتغير. إن كنتم تشعرون أنكم تراوحون مكانكم وأنتم تحاولون السيطرة على كل شيء وقد تعبتم من ذلك وهذا ينهككم، فأنتم أيضاً ترغبون في أن تتغيروا. والطريقة الوحيدة لفعل ذلك حين تكون لدينا هذه المخاوف من فقدان السيطرة أو التأذي، إن لم نكن المسؤولين الأوائل الذين يقررون، الطريقة الوحيدة التي تجعلنا نتغلب على الخوف هي أن نتعلم أن نثق بالله. لا يمكن لأحد أن يعيدكم بأنكم لن تتأذوا وأنا لن أفعل، لكن يمكن أن أعيدكم بأن المسيح شافيكم إن وضعتم ثقتكم به حتى لو تعرضتم للأذى، فسيأتي سريعاً ويشفيكم، وستتعلمون من خلال كل ما تمرون به أن تثقوا بالله أكثر فأكثر. الثقة شيء قوي جداً، وأنا أفكر فيها كثيراً، لأننا في كل موقف نواجهه يمكننا أن نثق أو يمكننا أن نخاف. يمكن أن نثق بالله ليهتم بالأمر أو نهتم به بأنفسنا. وإن كنتم مثلي أو إن اختبرتم ما اختبرته، تعلمت مراراً عديدة أنني حين أحاول التدخل وفعل ما يستطيع الله وحده فعله كما يجب، فإنني أجعل الوضع أسوأ بكثير. لذا أريد أن أشجعكم اليوم على عدم الخوف من فقدان السيطرة. فمحاولة إدارة العالم كله مهمة كبرى، وأنا كنت هكذا، كنت أريد أن أكون مسؤولة عن كل شيء، أن أعرف كل شيء وأتدخل في كل شيء. وعلينا أن نضع ذلك جانباً لننال الحياة التي مات يسوع لننالها. يريد أن نتحلى بالشجاعة الكافية لنثق به وبأنه أكثر حكمة منا، وبأنه يحبنا محبة لا يمكن تخيلها، وبأن لديه خطة جيدة لحياتنا وهو سيعتني بنا. لهذا السبب أريد أن أذكركم اليوم بالمزمور 37:5 الذي يقول: سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. إذن هذا يوم جيد لتقرر، سوف أكون شجاعاً، سوف أخطو خطوة إيمان، وسأثق بأن الله سوف يعتني بي، وسأتخلى عن محاولة السيطرة على كل شيء، لأن الله إلى جانبي دوماً. أيها الآب، نشكرك على الكلمة هذه الليلة، ونحن متحمسون لتلقيها. نحب كلمتك، نحبها ونقدرها، ونشكرك على القوة التي فيها، باسم يسوع، آمين. نتكلم في نهاية هذا الأسبوع عن الحياة الصحية روحاً ونفساً وجسداً. كيف تكونون أشخاصاً غير محطمين؟ ربما لديهم بعض الشفاء على صعيد ما، لكن بلا شفاء على أصعدة أخرى. كيف تكونون أصحاء في أرواحكم؟ الصحة الروحية تأتي أولاً من قبول المسيح كمخلص لكم. قال يسوع: تعالوا إلي، ويمكننا فعل ذلك. الليلة الماضية في ختام الاجتماع أتت 588 نفساً إلى يسوع المسيح، إذن هذا رائع. والليلة سيكون لدينا العدد نفسه إن لم يكن أكثر، وسيقولون: لا أستطيع عيش هذه الحياة وحدي، تعبت من فعل الأمور وحدي وأريد فقط. سآتي إلى يسوع وأؤمن بأنه سيقبلني كما أنا وسيساعدني لأكون ما يريد. وبالإضافة إلى قبول المسيح، تتتابع الصحة الروحية بينما نتعلم السلوك بحسب كلمة الله، بينما نتعلم إطاعة الله. وقد اكتشفنا أن علينا أن نعتمد على الروح القدس ليحدث ذلك، وأنه لا يحدث فجأة دفعة واحدة، بل شيئا فشيئا من مجد إلى مجد يوما بعد يوم. لذا لنتحلى بالصبر خلال ذلك. علمت الناس لسنوات أن يقولوا: لست حيث يجب أن أكون، لكن شكرا لله أنني لست حيث كنت قبلا، أنا بخير وأنا في طريقي، ورغم كوني في منتصف الطريق فأنا في طريقي إلى شيء رائع. آمين. ثم تكلمنا هذا الصباح عن الصحة الجسدية، واستمتعت بالكلام عن العناية بأجسادنا وعدم الإساءة إلى أنفسنا، وتلقيت تعليقات جيدة بهذا الشأن. لذا لم نمضي وقتا ممتعا فحسب، بل حصل بعضكم على كلمة إعلان من الله بأن الوقت حان للكف عن المقامرة والبدء بالاستثمار. لا تقامر بقدرتك على الإساءة إلى نفسك بعدم النوم وعدم تناول الطعام الصحي والعيش في ظل الضغط والعمل فوق طاقتك وفقدان التوازن والنجاة بفعلتك. نحن لا نلعب مونوبولي حيث نرمي النرد ونرجو نيل شيء جيد، وإن وقعنا في مأزق نظن أننا سنخرج منه، سننال بطاقة الخروج من السجن وننتقل إلى الشيء التالي. نريد أن نكون غير مقامرين بل مستثمرين. يجب أن تستثمروا في أنفسكم إذ تستحقون العناء. سنتكلم الليل عن الصحة النفسية، لذا استدر إلى من بقربك وقل: كيف صحتك النفسية؟ هذا يبدو مسلياً أكثر مما هو عليه حقاً. هل توافقون على أن أذهاننا تسبب لنا المتاعب أكثر من أي شيء آخر؟ لماذا؟ لأن الذهن هو ساحة المعركة التي يأتي الشيطان ليهاجمنا فيها. لذا كتبت كتاباً بعنوان ساحة معركة الذهن. إن ربحت المعركة في ذهنك فستربحها لباقي حياتك. حيث يذهب الذهن يتبعه الإنسان. إذن الذهن المطيع سيؤدي إلى حياة مطيعة، والذهن غير المطيع سيؤدي إلى حياة غير مطيعة. لذا إن كنتم قد اتخذتم قراراً الليلة الماضية أو في أي وقت آخر: لا أريد أن أكون مسيحياً وحسب، أريد أن أكون مسيحياً مطيعاً، أريد أن أكون ابناً لله يريد أن يفعل ما هو صائب ويفعل الصواب ويمجد الله، لا أريد أن أكون عادياً ومساوماً وأن أفعل ما يمكنني أن أنجو بفعله وآمل مع ذلك أن أتسلل إلى السماء، أريد أن أحب الله من كل قلبي. وأنا واثقة من أن معظمكم قد اتخذ هذا القرار، لكن أحياناً كثيرة يتخذ الناس هذا القرار لكن هذا لا يحدث لهم، إذ رغم اتخاذهم لقرار جيد وتمتعهم برغبة جيدة إلا أنهم لا يغيرون ذهنهم، بل يفكرون بسخافة وتفكيرهم نتن، وحين يكون تفكيرنا نتنا ستكون حياتنا نتنا. إذن آمين، هذا صحيح. إذن الشيطان يهاجم أفكارنا باستمرار، لكن صدقوا أو لا، في البداية إن بدأتم بمحاولة تعاوني مع روح الله للتفكير في الأمور الصحيحة ستشعرون أنكم في معركة منذ الفجر حتى الليل، وستتعبون من محاربة العدو وبالكاد ستعرفون ماذا ستفعلون. لكن إن صمتتم فسيتحسن الوضع أكثر فأكثر 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 فأكثر، ومع أن ذهني يكون لا يزال يهاجم هناك دائما أشياء يوحي بها العدو لذهني. لكن الآن بعد كل سنوات الخبرة أنا أميزها بسرعة فائقة، ولا يصعب علي أن أقول: لا، لن أذهب إلى هناك إطلاقا. كنت هناك، فعلت ذلك، وأعرف ما الذي ينتجه، ولن أفكر هكذا. من هنا إليكم قصة عن ديف. آمين. الآن قد تنتابنا بعض الأفكار التي قد تسبب الكثير من الخصومات. من يعرف ما هي الخصومات؟ إنها مثل إنها تيار خفي في منازلكم، قد تكون مشاحنات ومجادلات، شجاراً صريحاً، صياحاً، صراخاً، لكن كثيراً ما تكون مجرد تيار غضب خفي. الجميع يتصرفون مثل المجد للرب، لكنكم تغلون غضباً من الداخل لأن شيئاً ما لا يعجبكم قد حدث، لم تفعلوا ما تريدونه بشأن شيء أو أياً يكن الأمر. لذا تعلموا كيف تصيدون أذهانكم بوجه أفكار الخصومات، وحين ترد قول: هذا لا يوصل إلى مكان، كنت هناك، فعلت ذلك، وسوف أغير رأيي، سأتفق مع الله وسأدع الله يهتم بهذا الوضع. دعونا ننظر إلى 2 تيموثاوس 2 آية 23. غريب الله، كنت أنوي أن أختم بهذه القصة وها أنا أبدأ بها. 2 تيموثاوس 2:23، لكن أرفض، وأنا أحب هذا في الكتاب الموسع، كيف ترفضون؟ أغلق ذهنك في وجهي، لا تكن لك علاقة بي. هيا أغلق ذهنك في وجهي، لا تكن لك علاقة بي. المباحثات التافهة الخاطئة العديمة الفائدة والغبية حول مسائل تدل على الجهل عالما أنها تولد خصومات وتنتج نزاعات. الآن لأكون صريحة، أتمنى على الرجال أن يتعلموا أكثر كيفية التعامل مع النساء، لكن بعد كل هذه السنوات ما زالوا لا يفهمون ذلك. إذن كنت في السرير ذات ليلة، وديف ذهب إلى مكان ما مع ابني. إلى أين ذهبتما ليلتها؟ حين قصدتما تاجر السيارات ذاك، ذهبا إلى مكان ما. على أي حال، بعد أن انتهيا قررا الذهاب إلى تاجر سيارات وإلقاء نظرة. وعندما يذهب رجل مع ابنه ذي 34 عاماً لإلقاء نظرة، هذا يولد مشاكل هناك. لا أدري ما علاقة الرجال بالسيارات، يمكن أن أقود السيارة نفسها إلى سقوط إطاراتها ولا أبالي ما دامت تبدو لائقة وتوصلني إلى حيث أريد، لكنهم يظنون أن عليهم شراء سيارة جديدة باستمرار، ومهما تقدموا في السن فهم يحبون السيارات الصاخبة التي تصدر تلك الأصوات. وأنا علماً أنني كنت في السرير وأشعر بالنعاس وعلى وشك أن أخفو، رن الهاتف. مرحباً حبيبتي، أنا ودان عند تاجر السيارات. حسناً، لقد درت حول هذا الجبل من قبل، لذا بدأت أقول هيا يا سيدات، يجب أن تراقبن تصرفاتكن لأنكن ستخسرن ما إن يأتي الموقف. وقال أود حقاً الحصول عليها، تعلمين إنها، قالوا إنها السنة الأخيرة التي يصنعونها فيها. آخر مرة حدث فيها ذلك كان ربما قبل 9 سنوات، وقال مندوب المبيعات ذاك هذه آخر واحدة في البلاد، لم يصنع منها سوى 4، وتلك كانت واحدة من 4 التي بقيت في البلاد، لذا كان عليه أن يحصل عليها الآن. زوجي حكيم حقاً، وهو عادة لا ينخدع بشيء أبداً، يصعب خداعه، لكن حين يتعلق الأمر بالسيارات أو بعصي الجولف فهو قضية خاسرة. ولكن لا بأس، لكل منا هوسه. إذن قلت ديف لا تقل لي تريد شراء سيارة لا تحتاجها، لا تحتاج سيارة سباق، أنت في 74، ماذا تريد من سيارة سباق؟ ثم ارتكبت خطأ من الدرجة الأولى، قلت أنت مسن جدا لتقود سيارة كهذه. حسنا، لم يكن ذلك جيدا. ثم بعدها اتصل بي ابني الذي أنا قريبة منه جدا، إنه طفلي لذا يمكنه إقناعي بكثير من الأشياء. أوه هيا أمي، أنا وأبي نريد هذه السيارة، سوف تكون لنا وسوف نله كثيرا، وستكون شيئا بين أب وابنه. فقلت داني هو لا يحتاج إليها، لديه سيارة جميلة ولا نحتاجها. إذن على أي حال باختصار قال أظنني سأحصل على السيارة، إذن نرى أنه رغم أنني لم أكن أريدها كنا سنحصل عليها، تعلمون. ثم تأتي مسألة الخضوع. حسنا، كيف سأتصرف بشأن ذلك؟ نعم، مجدا للرب. ومن منكن ترى إلى أين سيؤدي بنا هذا؟ الأمور ليست على ما يرام. إذن أقفلت الخط ولم أكن سعيدة جدا في الواقع، ونلت هذا الإعلان السريع، سينال السيارة، سواء غضبت أم رضيت، أحبه بما يكفي لأدعه يحصل على ما يريد ويفرح بكونه سعيدا، لأن ديف سهل جدا معي، يدعني أفعل كل ما أريد فعله تقريبا. إذن اتصلت به وقلت ليس أنني لا أريدك أن تحصل على السيارة، وفي الواقع لم أكن أريد أن يحصل عليها، لكنني قلت ليس أنني لا أريدك أن تحصل عليها، أريدك أن تكون سعيداً، لذا إن كنت تريد السيارة احصل عليها. أوه شكراً حبيبتي، وأقفل الخط. ثم فكرت، لم يتبقى لنا أي موقف سيارات في المرأب، فأين سيركن السيارة؟ الآن لدي سيارة صغيرة اشتراها لي قبل نحو 7 سنين، وأنا لا أقودها كثيراً، سارت 20,000 كيلومتر، لكنه اشتراها لي وأنا أحبها، وكنت قد قلت له مراراً أنا بالكاد أقود هذه السيارة، ربما يجب أن أبيعها أو أعطيها لأحد الأولاد. لا 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 تتخلصي منها، فأنا اشتريتها لك، يجب أن تحتفظي بها، أريد أن تكون لك. فقلت أين ستركن تلك السيارة إذن؟ فقال فكرت في أن تتخلصي من سيارتك. وكان علي اجتياز كل ذلك ثانية، هذا ليس لطيفا، لن أتخلص من سيارتي لتركن سيارتين هناك، وإحداهما أنت لن. هيا سيداتي عليكن. إذن قلت ديف، لماذا كلما كنت أكلمك عن بيع السيارة كنت تقول احتفظي بها، لا يجب أن تتخلصي منها الآن، هل أنتم مستعدون لذلك؟ تلك كانت ضربة. قال حسناً، سفر الجامعة يقول يوجد وقت لكل شيء. من السيء جداً أن نستخدم الآيات للحصول على ما نريد. آمين، هيا ليصفق الجميع لديه. إذن مبدل سرعتها يدوي وقوة أحصنتها كبيرة، فأخذني في جولة وهو لم يقض بمبدل سرعة يدوي منذ زمن ولم يكن يبلي حسناً، وظننت أنني سأضطر إلى قصد مقوم العظام لإصلاح عنقي، لكن جدياً كان ذلك. قلت إن كنت تظن أنني سأتنقل في هذه السيارة فأنت مجنون، لن أركبها ثانية. بعد ذلك وضع لها مواسير أكثر صخباً، الرجل في 74، والآن تلك السيارة تزأر حين يقودها ابني ويتصل فأسمع فرر فرر فرر. قال ديف، أتوق إلى أخذك في جولة حين تصلين إلى البيت، هل تصلون لي؟ خسرت موقف سيارتي وخسرت سيارتي، وأنا أحاول أن أكون زوجة لطيفة مطيعة، لكن ها هو الشيء الذي أحاول قوله لكم لتلائم القصة رسالتي. كان ليكون قبل سنوات كنت لا أغضب بسبب ذلك لأسابيع، وحتى بعد أن أبدأ بالتكلم معه كان سيكون لدي خصومات في قلبي، وكنت سأفكر في كل الأفكار المريرة ربما لأشهر. آه نعم، هذا جيد لك، أنت تحصل على ما تريد. المسألة برمتها استغرقت معي نحو 7 دقائق وانتهت بشكل نهائي. قلت يا رب اهتم بالأمر، هذه ليست مشكلتي، أمل أن يكون سعيداً بسيارته وأنا سأكون سعيدة بحياتي، هيا لا يجب أن ندع أذهاننا تتحكم بنا. هذه ليست دعوة لكم أيها الرجال لشراء سيارات والتفكير في أن زوجاتكم سمعن الرسالة وعليهن أن يكن لطيفات. لدي رجلان هناك اليوم متحمسان بشأن ذلك. لنقرأ 2 كورنثوس 10:4-5. أحب مشاطرة أمثلة عملية تساعدنا على إنزال الكلمة إلى مستوى يمكننا عيشه في منازلنا كل يوم. لا تتشاجروا طوال الوقت ليخوض الله معارككم. إن أراد ديف الحصول على السيارة فلا ينفع أن أحارب بشأنها. أعني لو نظرت إلى جانبه من الموضوع، هل لديكم فكرة أن ديف جلس هناك آلاف المرات واضطر إلى البقاء وسماع أقوم بهذا؟ هو يستحق هدية، أمين؟ ألست لطيفة؟ هيا 2 كورنثوس 10:4-5. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، أسلحة من لحم ودم، بل أسلحتنا قادرة بالله على هدم وتدمير حصون. إن كان لديك حصن من الأنانية والتمركز حول الذات في ذهنك، عندها من المستحيل تقريبا ألا تغضب حين لا تفعل ما تريد، ولكن بقدر ما نهدم حجج ونظريات واستنتاجات وكل علو يرتفع ضد معرفة الله الحقيقية، اسمعوا هذا، ومستأسرين كل فكر وكل نية وكل هدف إلى طاعة المسيح المسيح. إذن هكذا تجري الأمور، تتعلمون الكلمة، والكلمة تصبح مثل نور في داخلكم، وحين ترد فكرة خاطئة توقعكم في مأزق، الروح القدس سيحثكم على تذكر ما يريد يسوع أن تفعلوه، وهناك لديكم خيار التصرف. لا تستمروا في التفكير في الشيء الخطأ وفعل الشيء الصحيح. سمعتموني؟ لا تستمروا في التفكير في الشيء الخطأ وفعل الصحيح. قلت لا تستمروا في التفكير في الشيء الخطأ وفعل الشيء الصحيح. لنقل إن هناك شخصاً مدمناً على الإباحية، والكثير من الناس يدمنون عليها اليوم. حسناً، لا يمكنكم أن تجلسوا وتنظروا وتتخيلوا كل المواد الإباحية وتأمل ألا يوقعكم ذلك في مأزق. لا أحد يقع فجأة وبغتة في الزنا، هناك الكثير من التفكير الذي يسبق ذلك، ويجب أن توقفوا المشكلة حين ترد أولاً على أذهانكم عبر تحويل الفكرة إلى طاعة يسوع المسيح والقول ساعدني يا الله، لن أفكر بهذا الشكل، لأنكم إن ذهبتم إلى هناك بفكركم فستذهبون إلى هناك بحياتكم. هيا الآن، إن كنتم لا تريدون الإفراط في الأكل فلا تفكروا في الطعام طوال الوقت. بكل بساطة، إن كنتم تريدون العمل وممارسة التمارين لا تجلسوا تتكلموا عن مدى صعوبة ذلك. هذا صعب، هذا صعب جدا، لا أظن أن بإمكاني فعل ذلك. حيثما يذهب الذهن يتبعه الإنسان. لدي أشياء مهمة لأشارككم بها الليلة. لا يمكن أن نحظى بحياة مطيعة وذهن غير مطيع. يشوع 1:8، لا أظن أن أحداً يسأم من سماع رسائل عن أفكارنا، صحيح؟ الذهن الروحي هو ذهن سلام، وليس ذهناً مليئاً بالاضطراب والقلق والتوجس والإدانة والنقد وكل أنواع الأشياء الشبيهة بذلك. كان الله قد خطط لحياة رائعة ليشوع وأراد أن يستخدمه بشكل رائع، وفي بداية ما دعاه الله لفعله، ذاك الأمر العظيم الذي دعاه الله لفعله، بدأ وقال الآية 7، تشدد وتشجع لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. إذن هو يقول حسنا، هذه كلماتي لك، والآن كن مطيعا تماما لها، فلتكن محور حياتك ولا تمل عنها يمينا ولا شمالا. إنني فخورة بكم لوجودكم هنا الليلة وطوال نهاية الأسبوع، وأنا فخورة أيضا بالذين يشاهدوننا عبر التلفاز، وكثيرون منكم يشاهدوننا يوما بعد يوم. هذا ينبئني بحبكم للكلمة وبأنكم تستثمرون في كلمة الله، وآمل وأصلي لتسمعوها لأنكم تنوون العمل بها. آمين. أؤمن بأننا حين نسمعها هناك قوة كامنة فيها تمدنا بالطاقة لنعمل بها. الشيء الوحيد الأفضل من سماع الكلمة هو دراسة الكلمة بأنفسنا، وإن وضعتم هذين الأمرين معا فسيصبحان قوة عظيمة. إنه يقول إن عملت بها فستفلح حيثما تذهب. الآية 8، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بعبارة أخرى تكلم بها. أنا أتكلم طوال الوقت عن التكلم بكلمة الله، لا أدري إن فهمتم الرسالة أو بعد، لكن يجب أن تتكلموا بصوت عال حين تكونون في البيت وحدكم أو في السيارة. من أقوى الأشياء التي يمكنكم فعلها هو الاعتراف بكلمة الله بفمكم بصوت مرتفع. يقول الكتاب في أشعياء 55، إن كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة أبداً. والله لا يتكلم عن فمه وحسب، بل عن فم أولئك الذين ينتمون إليه أيضاً. حين تتفوهون بكلمة الله بفمكم تجددون أذهانكم وتحفظونها نضرة فيكم وتستمدون الطاقة للعمل بها. من الآمن القول إننا جميعاً نحب أن يكون لنا ذهن سليم. جزء من كوننا سليمين عقلياً هو برأيي أن نكون قادرين على اتخاذ قرارات صحيحة. يجب أن يكون لنا ما أسميه ذهناً ممكناً. علينا معرفة ما يريده الله منا، ثم نقرر لاحقاً أن نفعل ذلك بفضل نعمته. أظن أن علينا أن نتعلم كيف نسلك بحسب كلمة الله.